الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لما خلق الله تعالى آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجه ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا، حيث شئتما أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله تعالى له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولا تقربا هذه الشجرة نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا. فتكونا من الظالمين دل على أن النهي للتحريم، لأنه عليه الظلم،
لأنه رتب
عليه الظلم، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما بالله: إني لكما لمن الناصحين. فاغتر به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. بعضكم لبعض عدو أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض فقال: ولكم في الأرض مستقر أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين أي انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا معطوف على ما قبله، وقد مر معنا في الآيات أو سياق الآيات المتقدمة ذكر امتنان الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام بالمنن العظيمة ولهذا فإن قوله وقلنا يا آدم هذا معطوف على ما قبله في ذكر الامتنان منة الله سبحانه وتعالى على آدم، وإخبار الله عز وجل لنا معاشر الذرية ذرية آدم بهذه المنة العظيمة على أبينا آدم والفضل العظيم عليه، وأيضا كما سيأتي ذكر العدو له حتى نعرف فضل أبينا فنأتسي به ونعرف عدو أبينا وعدونا وعدو ديننا الذي خلقنا الله لأجله فنحذره، فإن هذا من أعظم ما يقصد بهذه الآيات وهذا السياق العظيم المبارك. قال وقلنا يا آدم، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، هذا الأمر له بسكن الجنة كان بعد التشريف العظيم الذي شرف الله به آدم عليه السلام عندما أمر الملائكة بالسجود له تحية وقد تقدم، فبعد هذا التشريف تشريف عظيم بسجود الملائكة له وإظهار مكانته العظيمة وعلمه وفضل الله سبحانه وتعالى عليه، بعد ذلك أكرمه الله عز وجل بسكن الجنة. قال أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، أيضا السياق هنا قوله أسكن أنت وزوجك يدل على أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، يدل على أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، قال أسكن أنت وزوجك الجنة. ومن أهل العلم من أئمة التفسير من يرى أنها خلقت له في الجنة، أنها خلقت له في الجنة وكان خلقها بعد دخول آدم عليه السلام الجنة، وبكل من القولين قال جماعة من المفسرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، أي تمتع بما فيها من صنوف النعم وألوان المنن وطيب الثمار، كلا منها رغدا أي رزقا هنيئا واسعا، الرغد هو السعة عندما يقال فلان في رغد من العيش أي في سعة، كلا منها رغدا أي رزقا واسعا كثيرا هنيئا حيث شئتما من أي موقع وأي ثمرة من ثمار الجنة، تمتع بثمرها الهني الطيب من أي موطن شئتم من الجنة، كل ثمار الجنة لا يستثنى من ثمار الجنة ثمرة إلا واحدة شجرة عينها الله سبحانه وتعالى لآدم قال إلا هذه الشجرة وكل من كل ثمار الجنة، المنع من هذه الشجرة والتعيين لها قيل في الحكمة من الابتلاء والامتحان، ابتلاء وامتحان لآدم عليه السلام، أو لا له حكمة الله أعلم بها، قد يكون هو الابتلاء والامتحان أراد الله أن يبتليه وأن يمتحن، أو أن هناك حكمة الله سبحانه وتعالى أعلم بها. قال ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة، عين لهم شجرة معينة ونهاهما عن قربانها، لا تقربا أي أنت وزوجك. ما هي هذه الشجرة؟ بعض المفسرين قالوا سموا أنواع، بعضهم قال العنب، بعضهم قال النخلة، بعضهم قال الحنطة الحب، ذكروا قرابة 6 أقوال في تعيين أنواع من الشجر في الجنة، لكن الذي رجح عدد من أئمة التفسير مثل ابن جرير الطبري ومثل ابن كثير ومثل أيضا ابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدم القطع بتعيين شجرة، عدم القطع بتعيين شجرة، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه نهاهم عن قربان شجرة، لكن لم يأتي في القرآن ولا في السنة الصحيحة تسمية هذه الشجرة، أهي العنب أهي الرمان أهي النخلة، لم يأتي تعيين. الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول: ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة، لأن الله لم يضع على ذلك دليل من القرآن ولا من السنة الصحيحة، أي أنه أخبرنا بأنه نهاهم عن شجرة معينة في الجنة ألا يقرباها أي بالأكل منها، أنها كل منها أي الجنة رغدا رزقا واسعا، تمتع بكل صنوف الثمار والنعيم والأرزاق التي في الجنة، إلا هذه الشجرة لا تقرباها أي لا تأكل منها ولا تقرب هذه الشجرة، فتكون أي أنت وزوجك من الظالمين. لما ذكر سبحانه وتعالى الظلم في هذا السياق أفاد أن هذا الأمر الذي نهي عنه إثم وفعل محرم، لأنه رتب عليه ماذا؟ رتب عليه ظلم، فتكون من الظالمين، فأفاد ذلك أن النهي الذي كان ليس نهي كراهة أو نهي تنزيه، وإنما نهي تحريم، لا تقرب هذه الشجرة أي يحرم عليكم قربان هذه الشجرة والأكل، حرمت عليكم قربان هذه الشجرة والأكل منها. فأزلهما الشيطان هذا بداية الكيد العظيم من هذا الشيطان العدو لآدم ولذريته من بعده، كيد عظيم جدا، وأنواع من الحيل والمكر والكيد لإيقاع آدم وزوجه في الزلل في مخالفة ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ثم من بعد ذلك التسلط على الذرية بالأمر نفسه، إيقاعهما في الزلل وفيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فأزلهما أي آدم وحواء، أزلهما من الزلة أي أوقعهما في الزلل، وفي قراءة عشرية فأزالهما من الإزالة أي نحاهما، فأزلهما الشيطان نحاهما وأبعدهما من الجنة، أزالهما أي فعل أو تسبب في أمر يكون به ذلك. ولهذا كل من القراءتين مفسرة للأخرى، أزلهما أوقعهما في الزلل، فترتب على وقوعهما في الزلل ماذا؟ الإزالة التنحية، ترتب على ذلك الإزالة التنحية من الجنة. أزالهما نحاهما، نحاهما أي تسبب في التنحية بما يعني فعله معهما من إغواء، فأزلهما الشيطان عنها أي الجنة. فأخرجهما أيضا أخرجهما تسبب في إخراجهما، أضيف إليه الإخراج لكونه ماذا؟ المتسبب فيه، أضيف إليه الإخراج لكونه المتسبب فيه، فأخرجهما مما كان فيه، فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا قال الله سبحانه وتعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا الأمر بالهبوط هو لآدم وحواء وإبليس، آدم وحواء وإبليس، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ويأتي في بعض الآيات اهبطا، وسيأتي الكلام عليها. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بعضكم لبعض عدو، العداوة هنا بعضكم لبعض عدو، العداوة بين آدم وإبليس وذريتهما، بين آدم وإبليس وذريتهما. ولهذا في موطن من القرآن قال الله لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك، وقال أيضا في موطن من القرآن سبحانه وتعالى لعموم الذرية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. ولهذا من أعظم ما يستفاد من هذا السياق أن تتضح للمسلم هذه المسألة، أن هناك عدو وعداوته خطيرة جدا وشديدة وكبيرة، ودهاؤه ومكره كبير، وأن الواجب على المسلم أن يتخذه عدوا، أن يتخذه عدوا، أن يعتبره من أكبر أو أكبر أعدائه، ويحتاط الاحتياط التام من كيد هذا العدو ومكره، وينتبه، لأنه مثل ما قال أهل العلم في تفسير هذا السياق المبارك، هذا السياق يتضمن التهديد، يتضمن التهديد العظيم عن كل المعاصي التي هي من كيد الشيطان بالإنسان ومكره به. لأن الآن سمعنا لما مكر الشيطان بالأبوين في كم ذنب، كم معصية؟ كثير، واحدة، لا تقرب هذه الشجرة. فانظر ماذا ترتب على هذه المعصية الواحدة. من تصور ما جرى لآدم بسبب معصية واحدة كيف تألف نفسه المعاصي الكثيرة؟ من تصور معصية واحدة، يعني ما جرى لآدم بسبب معصية واحدة كيف تألف نفسه معاصي كثيرة. ولهذا هذا من أهم ما ينبغي أن يستفاد من القصص، لأن هذه القصص تذكر للعبرة، ليست مجرد معلومات تعرف، وإنما مواطن فيها عبرة، فيها عظة، فيها إيقاظ للقلوب. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أي ما كان فيه من النعيم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه كم؟ ثلاثة أشياء التي للناس في الأرض، ثلاثة أشياء. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، هذه كم؟ ثلاثة أشياء لنا في الأرض، للذرية في الأرض ثلاثة أشياء. الأمر الأول مستقر، أي مسكن وقرار، مستقر أي مسكن تقرون فيه، تسكنون فيه. والأمر الثاني متاع، يعني لكم فيها رزق، متاع أي لكم فيها رزق قدره الله وكتبه لكم، لأن كل نفس توجد في هذه الدنيا تخلق وقد كتب رزقها، كتب رزقها، كتب كل ما تطعمه وتتغذاه في هذه الحياة الدنيا. ومتى الأمر الثالث إلى حين، هناك أجال لكم، كل واحد له أجل معين، منهم من يطول ومنهم من يقصر، لكن لكل أجل، والأجل لا يتقدمه صاحبه ولا يتأخر عليه. ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم. وهذا فيه أن بعد ذلك انتقال من دار إلى دار، انتقال من دار إلى دار. الدار التي هم فيها دار عمل، والدار التي سينتقلون إليها دار جزاء على العمل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم يعني في الدنيا عمل ولا حساب، وغدا أي في الآخرة حساب ولا عمل. قال رحمه الله تعالى: لما خلق الله آدم وفضله أتم عليه النعمة بأن خلق منه زوجة، خلق منه زوجة أي أن حواء خلقت من آدم لحكمة أرادها الله عز وجل حتى يكون هناك انسجام وأنس وتواؤم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها، خلقها منه ليسكن إليها، ليطمئن إليها، لتكون النفوس قريبة من بعض. فأتم عليه النعمة بأن خلق منه زوجة. هل خلق زوجة آدم كان في الجنة أو قبل الدخول؟ قولان لأهل العلم كما تقدم: ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا، حيث شئتما أي من جميع الأصناف والفواكه والثمار التي في الجنة. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وقال له جل وعلا: ولا تقرب هذه الشجرة. هذه الشجرة نوع من أنواع شجر الجنة، الله أعلم بها. قوله الله أعلم بها هذا هو اختيار كثير من المحققين من أئمة التفسير، لأنه لم يأتي نص لا في القرآن ولا في السنة في التعيين. قال: وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا، قد تكون الحكمة الابتلاء والامتحان أو تكون الحكمة خفية الله أعلم بها. قال: فتكون من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم. الدليل قال: لأنه رتب الظلم عليه، رتب الظلم عليه، فهذا يدل على أن النهي لم يكن للكراهة ولم يكن للتنزيه، وإنما كان للتحريم. قال: فلم يزل عدوهما أي إبليس يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه، تناول ما نهي عنه، حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه. هذا في القراءة، قراءة أزلهما، والقراءة الأخرى أزالهما أي نحاهما. عرفنا أن الأمرين مترتب أحدهما على الآخر، والقراءتان واحدة منهما مفسرة ومبينة للمترتب على المعنى الأول في القراءة التي هي أزلهما. أزلهما هذا الزلل، والمترتب عليه الإزالة، أزالهما، حتى أزلهما أي حملهما على الزلة بتزيينه. وقاسمهما كما في سورة طه: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وقاسمهما بالله: إني لكما لمن الناصحين. قال بعض المفسرين، لأنهم ذكروا أسباب يعني كيف أن آدم أطاعه في هذه، أطاعه في هذه، بعض المفسرين قالوا: ما كان يظن آدم أن أحد يجرؤ على أن يقسم بالله وهو كاذب، ما يظن ذلك، ما يظن أن أحد يجرؤ أن يقسم بالله وهو كاذب. فلما حلف قاسمهما بالله، حلف لهم بالله أنه ناصح لهما أطاعه. قال بعض المفسرين ما كان يظن آدم أن أحد يتجرأ أن يحلف بالله وهو كاذب، فاغتر به وأطاع، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة والمكابدة، هذه الدار دار الدنيا. قال بعضكم لبعض عدو، من آدم وذريته مع الشيطان إبليس وذريته. ولهذا فإن الله عز وجل أبدى وأعاد في القرآن الكريم في بيان شدة هذه العداوة من إبليس لآدم وذريته، وتكرر هذا المعنى في مواطن عديدة يحذر الذرية من هذا العدو، ويذكر سبحانه وتعالى العداوة الشديدة منه لآدم وذريته. قال ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، وهذا الذي ينصب ويجتهد في فعله إبليس. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا قاله عندما طلب من الله أن ينظره في ذاك الوقت، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ماذا يكون؟ هذا ظن من إبليس أنه سيفعل أفاعيل عظيمة جدا ويمكر مكرا كبيرا، والذي يظنه أنه ماذا سيحصل؟ أن أكثر الذرية سيضلهم، هذا ظنه. ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا ظن من إبليس، هذا ظن من إبليس. ماذا قال الله عز وجل في سورة سبأ؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم، يعني كثير من الذرية ما خيبوا إبليس في ظنه فيهم، ما خيبوه، أطاعوه واتبعوه وصاروا من أتباعه وركضوا وراءه فيما يدعوهم إليه، ما خيبوه فيما ظنه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ظنه ما هو؟ لا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد أكثرهم شاكرين. فعداوة شديدة. قال بعض السلف عدو يراك ولا ترى، شديد المؤنة، لكن مع شدة المؤنة هناك نعمة عظيمة ذكرها الله عز وجل ممتنا بها على العباد. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي، الدخول في العبادة، التقرب إلى الله واللجوء إلى الله والاستعاذة بالله والذكر لله والإقبال على طاعة الله، هذا ينحي الشيطان. إذا أذن المؤذن ماذا؟ ولا الشيطان وله ضراط. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الدخول في العبادة، القرب من الله، التقرب إلى الله، الصدق مع الله، الإخلاص مع الله، هذا كله يبعد هذا العدو شديد العداوة. فعادنا الله عز وجل وذرياتنا والمسلمين ومن الشيطان الرجيم ومن ذريته ومن همزه ونفثه ونفثه. قال ومن المعلوم، قال ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، ففي ضمن هذا تحذير من الشيطان. هذا مثل ما قدمت من أهم ما ينبغي أن يستفيده المسلم من هذا السياق، أو أهم ما ينبغي أن يستفيده المسلم من هذا السياق أن يعرف أن هذا فيه يتضمن تحذير لنا معاشر الذرية من هذا العدو. قال ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه، أي من يطيعونه ويتبعونه ويصيرون من أحزابه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا الذي يريد، ليكونوا من أصحاب السعير، أي ليكونوا معه في النار. قال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. كيف يتخذ الإنسان عدوه وليا له؟ بئس للظالمين بدنا. ثم ذكر منتهى الإهباط، منتهى الإهباط إلى ماذا ينتهي هذا الإهباط؟ فذكر أمور ثلاثة: في الأرض، ولكم في الأرض مستقر أي مسكن وقرار، ومتاع أي أرزاق، إلى حين أي انقضاء الآجال. ثم تنتقلون منها أي من الأرض للدار التي خلقتم لها، للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، التي هي الدار الآخرة. ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة، ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منه لتلك الدار، ولا تعمر أي هذه الدار للاستقرار، فهي دار معبر وليست دار مستقر أو دار قرار. نعم.
قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال رحمه الله: فتلقى آدم أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته، فتاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقية أولا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. الرحيم بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح.
قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى آدم أي أن الله تفضل على آدم ومن عليه بأن ألقى إليه كلمات، ألهمه كلمات، وفقه أن يقول كلمات علمه الله سبحانه وتعالى إياها. قال: فتلقى آدم أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات، كلمات ألهمه الله أن يقولها، وفقه الله أن يقولها. ما هي هذه الكلمات؟ جاء في سورة الأعراف ما يفسرها: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه كلمات عظيمة في التوبة، كلمات عظيمة في التوبة. ولهذا يشبهها تماما قول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يشبهها تماما وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصديق الأمة لما قال: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه كلها في المعنى نفسي، في المعنى نفسي. فألهمه الله كلمات، هي هذه الكلمات، هي هذه الكلمات التي ذكرها الله في دعاء آدم وزوجه في سورة الأعراف. جاء عن ابن عباس قال: هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وجاء أيضا هذا المعنى عن الضحاك وعطاء وقتادة وعطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد وجماعة من المفسرين، ورجحوا أيضا عدد من أئمة التفسير، رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وقبله أيضا ابن جرير الطبري وآخرين من أهل العلم. هذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيها الاعتراف بالذنب، والاعتراف بالذنب والندم على فعله هو بوابة التوبة، وهو الباب الذي يدخل منها المرء للتوبة عندما يستشعر الذنب الذي وقع فيه ويندم على فعله للذنب. ظلمنا أنفسنا، فاعترف بذنبه وسأل الله المغفرة، أن يغفر له هذا الذنب الذي وقع فيه، فتاب الله عليه، تاب الله عليه ورحمه سبحانه وتعالى، إنه هو التواب. التواب هذا اسم من أسماء الله الحسنى، ويتضمن صفة التوبة، التوبة يتوب سبحانه وتعالى على من يشاء، التوبة صفة لله، وتوبة الله على عبده، توبة الله على عبده نوعان، توبة الله على عبده نوعان. الأولى التوفيق للتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذا قبل توبة العبد، ثم تاب عليهم ليتوبوا. حتى هنا، حتى هنا في 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 آدم، فتلقى آدم من ربه، هذه توبة، التوبة التي قبل التوبة، ألقى إليه كلمات تكون توبته من الذنب الذي وقع، هذه توبة من الله على آدم قبل توبة آدم، وتوبة بعد توبة آدم التي هي ماذا؟ فتاب عليه، يعني قبل توبته. فإذا توبة الله على عبده نوعان، توبة قبل توبة العبد بالتوفيق للتوبة، لأنه لا يتوب من ذنوبه إلا من وفقه الله للتوبة، لا يتوب من ذنوبه إلا من وفقه للتوبة. ولهذا ينصح العصاة الذين تسلطت عليهم النفس الأمارة وتسلط عليه الشيطان، ينصح هؤلاء أن يكثروا من دعاء الله أن يوفقهم للتوبة، يسأل الله عز وجل أن يشرح صدورهم، لأنه لن يتوب إلا إذا وفقه الله، ولن يدخل في التوبة إلا إذا شرح الله صدره لها ويسرها له. ولهذا أيضا من النصيحة للعصاة من قريب لك أو ليس بقريب أن تدعو له، هو في تسلط، تسلط نفسه، تسلط شيطان، وتسلط فتن الدنيا، إذا رأيته مبتلى وقد أنعم الله عليك بالهداية لا تدعو عليه، ادعو له أن يقبل الله بقلبه، أن يهديه، أن يتوب عليه، لأن هذا المتسلط عليه من نفس أمارة ومن شيطان ومن فتن في الدنيا مهلكة لن يتوب إلا إذا شرح الله صدره، فكن عونا له، لا تكن عونا للشيطان عليه، كن عونا له، ادعو الله أن يقبل بقلبه وأن يشرح صدره وأن أن يهديه. إن وافقت منك ساعة إجابة دخل هذا العبد في التوبة، وآجرك الله وآثابك على إحسانك في الدعاء لمسلم أو لعاص تسلط عليه الشيطان فأهلكه وأوبقه. قال وتوبته نوعان، توبة توفيق أولا ثم قبول للتوبة هذه ثانيا. متى تكون مقبولة؟ قال إذا اجتمعت الشروط، إذا اجتمعت الشروط، وهي الندم والإقلاع والعزم، ثلاثة، ندم وإقلاع، يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم عزما أكيدا ألا يعود إليه. الرحيم أي بعبادة، الرحيم أي بعبادة، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واعذنا والمسلمين من الشيطان الرجيم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.